انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
رحله مشيناها او هنمشيها، رحله صعبه وفيها مطبات كتير، وفي كل خطوه بيتولد جواك تحدي جديد وامل جديد. في رحلتنا ابطال كتير قاموا بيها وحققوا نجاح كبير، ومع كل نهار جديد شمس جايه من بعيد فتحالك ايديها وبتقولك احلم، انت قدها، انت قد التحدي. استنوني انا رانيا الجهري في رحله مع فلان على تسعينات اف ام.
رحلة مع فلان مع رانيا الجهري، كل يوم اثنين الساعة 5 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيسمعني على تسعينات اف ام، اهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلة مع فلان، وانا معاكم رانيا الجهري. الحلقة الأولى لينا في الموسم الثاني من رحلة مع فلان. الحقيقة أنا مكنتش متخيلة أن أنا هقابلكوا بسرعة كده. دايما كنا بنقول في الموسم اللي فات أن أنت بتخطط وبتفكر لحاجات، لكن ربنا بيكون مقدر لك الخير في حاجة تانية. ده اللي حصل معي. أنا كنت في الموسم اللي فات لسه بفكر أنا هعمل إيه وإيه الفكرة اللي هعملها في الموسم الجديد، وكان لسه الموسم هيبدأ في شهر 5 الجاي إن شاء الله، يعني كان لسه بدري. فكنت بفكر في فكرة كده وخطط لها وهعمل كذا وهعمل كذا، وبعدين فوجئت قالوا لي لا، الموسم هنبتديه على طول بعد الموسم الأول، يعني مفيش وقت. ففعلا أيقنت إن الإنسان بيسعى وبيجتهد وبيفكر علشان يعمل حاجة، لكن ربنا بيكون مقدر له حاجة تانية خالص. دايما العبد في التفكير، وزي ما بيقولوا الرب في التدبير، وأي حاجة ربنا بيقدرها لنا أكيد هي هتكون خير لينا. فإحنا هنبدأ معاكم موسم جديد من رحلة مع فلان، يا رب يكون موسم خفيف ظريف زي الموسم اللي فات، ونكون ضيوف خفاف عليكم، وإن شاء الله نكون نعمل حاجة مفيدة في الموسم ده. وهنسأل بقى، نبدأ سؤالنا النهاردة، مين هي الأم الروحية للتعليم الجامعي المصري؟ تقدر تشاركوني على 01427894 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. فاصل ونرجع نبدأ حلقتنا.
على بالي وعلى
ورجعنا مرة تانية ونبدأ أول حلقتنا من رحلة مع فلان. والموسم ده هيكون مختلف تماماً عن الموسم اللي فات. في الموسم ده هنتكلم عن شخصيات كانت موجودة في حياتنا وليها دور كبير في التاريخ وفي حياتنا كمان. الفكرة ممكن تكون مش جديدة، لكن لازم من وقت للتاني نفكر نفسنا والأجيال اللي قبلنا واللي بعدينا كمان بالشخصيات دي. فتعالوا كده نعمل زي مسلسل عمر أفندي وندخل سرداب أحمد حاتم ونشوف السرداب هيرجعنا لأي زمن وهنقابل مين معانا في رحلتنا. السرداب رجعنا لسنة 1853. السنة دي اتولدت فيها أميرة فاتنة الجمال، وكان ليها دور كبير في حياة المصريين وفي حياة الفتيات كمان، مش المصريين بس، كل وكمان الفتيات. الأميرة فاطمة اسماعيل. الأميرة فاطمة اسماعيل بنت اسماعيل باشا وحفيدة محمد علي وبنت فازة شهرة فازة هانم، وعمها كان الملك فاروق. كانت محبوبة جدا وقريبة جدا من والدها اسماعيل باشا. هي زي الأميرات اللي كانوا موجودين في العصر ده، اتعلمت في مدارس الأميرات أو الأمراء. كانت بتحب العلم جدا، وكانت بتحب الثقافة وكمان الفنون، لكن زيها زي بنات جيلها ما كانش ينفع، أو في الوقت ده في الزمن ده البنات ما كانتش بتكمل تعليمها للجامعة. كان تعليم في مرحلة معينة بس في المدارس، وبعد كده ما فيش تعليم تاني للبنات. وبالرغم من ده فكانت هي يعني محبة جدا للعلم والتعليم، كمان كانت على درجة كبيرة من الثقافة وبتحب الفنون والأدب، ويعني كانت أقول إيه مثقفة جدا. الأميرة فاطمة اسماعيل كانت دايما بتشترك في الأعمال الخيرية، وكانوا دايما بيتكلموا عن الأناقة اللي كانت فيها وعن شياكتها وفخامة الفساتين اللي كانت بتلبسها. كانت فساتينها مجهولة باللولي والأحجار الكريمة، كانت في منتهى الأناقة والفخامة. أما بقى مجوهراتها حدث ولا حرج. كانت بتمتلك مجموعة كبيرة جدا من المجوهرات، لدرجة أنهم قالوا أنها أنفس، أو سجلت على مستوى العالم كأنفس جواهر امتلكتها امرأة على مستوى العالم. كنا لما بنشوف صور الأميرة فاطمة اسماعيل بنلاقي القلادة اللي بتلبسها أو العقد اللي هي لبساه بيكون موجود من الكتف للكتف، يعني متخيلين هو بيكون كبير قد إيه، وكمية الأحجار الكريمة واللولي والألماز اللي موجودة فيه، غير التاج اللي كانت بتلبسه، كان يعني حاجة كده في منتهى الفخامة. الأميرة فاطمة اسماعيل اتجوزت وهي عندها 18 سنة من الأمير طوسن باشا، واتعمل لها فرح أسطوري، فرح ولا ألف ليلة وليلة. جابت ولد وبنت، لكن للأسف بعد 6 سنين اتوفى الأمير طوسن، واتجوزت بعد كده وهي عندها 30 سنة من محمد باشا سري. قصرها بقى بيحكوا ويتحاكوا عليه من جمال تصميم القصر ومن التحف كمان اللي كانت موجودة فيه. كان دايما باب القصر بتاعها مفتوح لمجالس العلم والثقافة اللي كانت دايما بتعملها أو حريصة أنها تعملها باستمرار عندها. كان في المجالس دي بيحاضر كبار العلماء والمثقفين، وفي الفترة دي كان كل اللي بيشغل بال العلماء والمثقفين وهي كمان الأميرة فاطمة اسماعيل إزاي يعملوا النهضة في البلد، البلد إزاي يكون فيها نهضة وإزاي البلد تتقدم لقدام. فقعدوا يفكروا إزاي النهضة دي هتحصل، فلقوا أن الحل الوحيد في وجود نهضة في البلاد هو وجود جامعة مصرية زي الجامعات اللي موجودة في العالم التاني. طيب هننفذ الموضوع ده إزاي؟ مين اللي هينفذه؟ هنعمل فيه إيه؟ هنجيب الفلوس منين؟ كل دي حاجات كانوا بيفكروا فيها. فأصحاب حركة التنوير، وكان منهم قاسم أمين، سعد زغلول، مصطفى كامل، أصحاب الفكرة، وبدأوا ينفذوها فعلا على أرض الواقع. بدأت الخطوات الأولى للجامعة المصرية تاخد مجراها. كان مكانها أو مقرها هو مكان الجامعة الأمريكية في وسط البلد، دلوقتي. المكان ده كان ملك خواجة اسمه جناكليز، وكانوا بيأجروه منه بالسنة. كان مبلغ الإيجار تقريبا حوالي 400 جنيه في السنة. المبلغ ده بالنسبة ليهم في الوقت ده كان كبير جدا، ومش عارفين ان هم كانوا يدبروه في كل سنة بجانب المصروفات التانية اللي كانوا او المبالغ التانية اللي كانوا محتاجينها علشان يكملوا او يبنوا الجامعة. دي كانت مشكلة بتواجهه. في مشكلة تانية واجهتهم. ايه هي بقى؟ واجهتهم مشكلة ان الخواجة جناكليز مش عايز يجدد الايجار. قال لهم لا، انا خلاص عايز ابيع المكان ده ومش هأجره تاني. وهم طبعا ما فيش معاهم المبلغ اللي يشتروا منه المكان ده، فقعدوا اتفاوضوا معاه لحد ما وافق ان هو يجدد لهم الايجار فترة معينة، وبعد لحد ما يشوفوا حل للمشكلة دي. كل المشاكل دي وصلت للأميرة فاطمة اسماعيل عن طريق طبيبها الخاص. قال لها ان في مشكلة مع اصحاب حركة التنوير مصطفى كامل وسعد زغلول وقاسم امين في ان هم يكملوا حلمهم في وجود جامعة مصرية. من غير ما تفكر الأميرة فاطمة اسماعيل قالت إنها هتتبرع بست فدادين علشان تكون المقر الرئيسي أو الأساسي الثابت للجامعة المصرية. كمان اتبرعت بمجموعة كبيرة من مجوهراتها علشان تكاليف الجامعة، غير إن هي اتبرعت ب 661 فدان من أجود أنواع الأراضي ليها علشان تخصص الريع بتاعها للتكاليف أو إن هي تصرف على الجامعة، يعني بدون أي تردد. ولما جت تبيع مجوهراتها في القاهرة أو في مصر، ما الحقيقة ما قدرتش إن هي تبيعها علشان كانت قيمتها عالية جدا، فبعتها برا في أوروبا. وده كان دور الأميرة فاطمة اسماعيل الأساسي في وجود الجامعة المصرية. وضع حجر الأساس، وهي اللي تحملت تكاليف حفل وضع حجر الأساس للجامعة، وكمان كانت تحملت كل تكاليف الجامعة اللي بعد كده. هو ده دور الأميرة فاطمة اسماعيل. ونرجع نسأل سؤال مرة تانية، مين هي الأم الروحية للتعليم الجامعي المصري في العهد ده؟ فاصل ونرجع نكمل الحكاية، وشاركوني على 0000427894 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM.
Ooh.
ورجعنا مرة تانية في رحلة مع فلان، وكنا بنتكلم عن منى الجامعة المصرية ودور الأميرة فاطمة اسماعيل الأساسي في وجود جامعة القاهرة. زي ما قلنا في اللينك اللي فات إن الأميرة فاطمة اسماعيل اتبرعت بمجوهراتها وأرضها وسرايا ليها علشان المشروع ده أو الحلم ده يتحقق. وزي ما هي اتبرعت كمان المهندسين اتبرعوا بتصميم مباني الجامعة. سنة 1914 تم وضع حجر الأساس الجامعة المصرية، وتحملت الأميرة فاطمة اسماعيل كل تكاليف حفل وضع حجر الأساس، زي كمان تحملت كل تكاليف بنى الجامعة المصرية، وكانت بتقدر في الوقت ده بحوالي 26 ألف جنيه ويقال 70 ألف، وده طبعا كان مبلغ كبير جدا في الوقت ده. الجامعة بدأت بكلية الأداب وبعدها العلوم والطب والحقوق، ولولا الحقيقة تبرع الأميرة فاطمة اسماعيل كانت كلية أداب مش هيقدروا يكملوا بناها في الجامعة. سنة 1928 تم افتتاح الجامعة المصرية، وكان اسمها في البداية جامعة فؤاد الأول، بعد كده تم تغييرها لاسم جامعة القاهرة. لكن للأسف تم افتتاح الجامعة بعد وفاة الأميرة فاطمة اسماعيل، يعني هي ما شافتش زي ما يقولون ثمرت مجهودها والحلم اللي كانت بتحلم بيه ما شافتوش، لكن هي الأساسي أو الأساس في وجوده. هي توفت سنة 1920، وهي كان ليها دور كبير وأساسي زي ما قلنا في وجود جامعة القاهرة، واللي أتاحت وفتحت الباب للتعليم الجامعي لجميع المصريين، وقدرت ولأول مرة الفتاة المصرية إنها تلتحق بالتعليم الجامعي. تم تكريم الأميرة فاطمة اسماعيل من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد الحفلات على مجهودها ودورها الكبير في وجود جامعة القاهرة، علشان كده أطلق على الأميرة فاطمة اسماعيل الأم الروحية للتعليم الجامعي المصري. وزي ما قلنا هي كان ليها دور كبير في وجود كلية الأداب، علشان كده في كلية الأداب في لوحة كبيرة للأميرة فاطمة اسماعيل بالنحاس اعترافا بمجهودها ودورها الكبير في وجود الكلية وجامعة القاهرة. ونرجع تاني، وزي ما كده احنا عرفنا مين هي الأم الروحية للتعليم الجامعي المصري، ونخرج فاصل أخير ونرجع نكمل كلامنا ونكمل حلقتنا عن أميرات العصر الجميل. فاصل ونرجع على طول.
تمسك بيها يلا نعيشها بكل ما فيها أي هموم لبعد نرميها دي الأفراح بالكون حلوة الدنيا بكل بساطة عيشها دي مش محتاجة ساطة إحنا ساعات حتة شوكولاتة
رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم في رحلة مع فلان. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن دور الأميرة فاطمة اسماعيل في وجود جامعة القاهرة وأنها فتحت الباب للمصريين للتعليم الجامعي. زي ما قلنا إن هي من غير ما تفكر من غير ما تاخد وقت على طول ساعدت في وجود الجامعة ساعدت علشان الجامعة تكون موجودة وتفتح الباب قدام كل المصريين والفتيات كمان انهم يتعلموا لان هي اتحرمت من التعليم الجامعي في الوقت لان في زمانها ده زي ما قلنا ما كانش البنت بمسموح ليها انها تكمل تعليمها الجامعي فكان ده دور كبير للاميره فاطمه اسماعيل ولولاها ممكن تكون لسه البنات مش بتتعلم او مفيش جامعه القاهره. حياه الاميرات في الظاهر بتحس انها حياه مرفهه حياه كلها سعاده وحفلات وبس لكن الحقيقه غير كده. الأميرات بتكون حياتهم منضبطة جدا يعني بتحس إن هي حياة عسكرية كل حاجة بنظام وكل حاجة بميعاد النوم بميعاد الصحيان بميعاد الأكل بميعاد ولازم في التزام بكل المواعيد دي ماشيين حياتهم على المسطرة. كمان في حياة الأميرات حاجات كتيرة ممنوع يعني كمان الأميرات زمان كان بمعظمهم أو في عصر من العصور كانوا بيتعلموا في القصر ما بيخرجوش برا القصر. في أميرات قعدت مثلا في القصر ما بتخرجش برا حطان القصر لحد ما بقى عندها 15 سنة متخيلين بتعمل كل حياتها كلها جوه القصر بتتعلم بتتعلم الاعتماد على النفس، بتتعلم تعليم اللغات، بتتعلم رياضة، كل حاجة بتكون موجودة جوه القصر، مفيش ليها أي اختلاط بالعالم اللي بره. كمان الممنوعات اللي كانت عند الأميرات، طبعا القعدة بتكون بقعدة مناسبة بحساب، ممنوع أن هي تحط رجل على رجل، ممنوع تكون موجودة في مجالس الكبار، ممنوع الأميرة تحط ميك اب أو مونيكير غير بس في الحفلات الرسمية. فدي كلها كانت ممنوعات، كان في انضباط، كان في التزام، ما كانت الحياة كلها ما كانتش حفلات ورقص وبس، لا، حياة منضبطة، حياة عسكرية. ودي كانت حلقتنا النهاردة، والسرداب ودانا لزمن جميل، زمن الأميرات والأسور الملكية، زمن الهدوء والبساطة والتحقيق الأحلام. نشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي في سرداب، ندخل مع بعض تاني السرداب ونشوف هنروح فين ونقابل مين. استنوني يوم الاثنين الساعة 5 في رحلة مع فلان، وأنا معاكم رانيا الجهري على 90 FM. أشوفكم على ألف خير. سلام.